السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومتابع لهذه الدروس، دروس شرح العقيدة الطحوية، وصلنا إلى قول الشيخ الطحاوي صاحب المتن نفسه، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وشرحنا جزءا من هذه الجمل، من هاتين الجملتين للشارح، وقد ربطنا هذا الكلام بما سبق من الكلام على الاجتماع وتحريم الفرقة والاختلاف والشذوذ، وأن من عقيدة أهل السنة ترك ذلك كله، يعني أن ألا يكون بين الناس الفرقة والخلاف والشذوذ، وألا يكون ذلك منهم كما ذكر. ووصلنا إلى هذا القول، وهو الاختلاف نوعان: اختلاف التضاد واختلاف التنوع. وقلنا إذا كان اختلاف التنوع مسموحا به، فإن المذموم فيه هو البغي. يعني لو قلنا يجوز لكل أحد أن يأخذ بأي الرأيين إذا كان الاختلاف سائغا وقويا، فالمحرم أن من أخذ برأي من هذه الآراء أو من هذين الرأيين أو من هذين القولين لأهل العلم، المحرم أن ينبني على أن يأخذ كل أحد من رأي أن يسفه الآخر، وأن يختلف معه، وأن يبغي عليه، وأن يعتدي عليه، وأن يصل العدوان إلى أكثر من ذلك. هذه المصيبة، بحيث لا نصل باختلاف الآراء كما يقول بعض المعاصرين من أهل العلم شراح الطحاويان، أن نصل إلى فرقة الأبدان، يعني فرقة الجماعة، مخالفة الآراء والأفكار، يعني ملخصها مفارقة الاعتقادات الصحيحة التي كان عليها السلف. فرقة الأبدان أن ينبني على هذه الإيه؟ على هذه الاختلافات في العقائد، افتراق الأبدان، يعني أن يفترق كل ناس، أو أن يفترق على ولي الأمر أو غير ذلك مما حدث. وهذه هي المصيبة، أن ينبني على الاختلاف الذي فيه سعة لأهل الإيمان أن ينبني عليه البغي والعدوان. أما اختلاف التضاد فمذموم قطعا، كما ذكرنا، وهو مراتب اختلاف التضاد. هذا مراتب. المرتبة الأولى الاختلاف في العقائد التي تصل إلى التكفير. المرتبة الثانية الاختلاف في البدع وغيرها، ولكن في حد البدعة لا في حد الكفر. ثم بعد ذلك اختلاف في العمليات، يعني في الفروع. الاختلاف بكل هذه الأنواع المتضادة يعني أن يكون في المسألة الواحدة أن يكون فيها قولان متضادان، يعني هذا يقول هذه بدعة وهذا يقول لا هذه ليست بدعة، هذا إيمان وهذا يقول هذا كفر. البدعة الأولى كما ذكرنا بدعة المعتزلة والخوارج، والتي أدت إلى الفرقة والخلاف سواء بين المسلمين أو على أولياء الأمور، وأدت بعد ذلك إلى القتل والاقتتال واستباحة الدماء وغير ذلك. والأمر الثاني أن تكون المسألة من مسائل البدع التي ليست بكفرية ولكنها بدع ضلالة. في هذه الحالة كما ذكرنا أيضا فإن الاختلاف يؤدي إلى هذه المصائب. الأسوأ منها أن يؤدي الخلاف في الفروع، يعني في مسائل الفقهية ومسائل التعبدية، إلى هذا البغي الذي نهى الشارع عنه كما ذكرنا. وأن أهل الرحمة كما ذكر الله تعالى خارجين، أن أهل الرحمة خارجون من هذا الاختلاف ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك كما ذكرنا. المهم هذه المسائل التي وصلنا إليها، زدنا هذين الأمرين في الاختلاف، ووصلنا إلى قول الشيخ ثم الاختلاف في الكتاب. ينبغي أن يكون الناس قد ذكروا هذه المسائل، إنها مسائل مهمة، مسائل مهمة جدا، أن نفهم أن الخلاف يؤول إلى الأهواء بين الأمة والتنازع، وإلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، وهذه المصائب التي لا زالت إلى اليوم تخيم على المؤمنين بحيث تضعف جماعتهم وتضعف قوتهم وتفارق آراءهم وتوقعهم في البغضاء والقطيعة، وعلاوة على ذلك توقعهم في هذه المواقف التي أخذها كل من الآخر بسبب مسائل لا يجوز أن تكون مؤدية إلى هذا الشقاق. يعني لو وصلنا إلى هذا الأمر هذه تدل على أن هذا الخلاف خلاف مذموم أبدا لا يجوز كما ذكر. المهم ده هذا الخلاف الذي ذكرناه في البدع. أما الاختلاف في الكتاب وهو الذي وقفنا عليه، قلنا ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرؤون هذا الكتاب ويعملون به الإسلام يعني، ومن الذين يقرون به، على نوعين الخلاف، على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. هذه مسألتنا اليوم بعد أن قدمنا هذه المقدمة التي كان ينبغي لكونها جديدة في ضبط معنى الخلاف السابق. يقول الشارح ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما يعني كلا الاختلافين فيهما إيمان ببعض الكتاب دون بعض، حتى يحذر المرء هذه الاختلافات في القرآن الكريم. يقول فالأول كاختلافهم، وكأنه يشير بهذا المعنى بالذات الشارح يعني إلى أسباب الاختلاف التي أدت إلى التفرق في القرآن الكريم. يعني لماذا افترق الناس في القرآن؟ وأدى الاختلاف بين في القرآن إلى هذا الذم وهذا الشذوذ وهذه الفرقة وهذا العذاب الذي وقع. قال شيخنا: لأنهم اختلفوا في تنزيل الكتاب. يعني اختلفوا في تنزيل الكتاب، يعني ببساطة أو بسهولة كما يقال، اختلفوا في كون هذا القرآن هو كلام الله تعالى أو لا. من قال هو كلام الله تعالى وحاول أن يظهر لكلام الله تعالى معنى مؤيدا لبدعته فكأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. بمعنى آخر، يعني اختلف في تنزيله. هذا الكلام الذي نزل يقول كيف نزل، هل تكلم الله تعالى به حقيقة أو هو كلام قائم في نفسه، أو هو كلام الله جل وعلا خلقه في هذا الشخص الذي تسمعه لأنه كلام الله فيكون مخلوقا. اختلفوا في هذه المصيبة التي سميت في الزمان الماضي بفتنة خلق القرآن، وامتحن فيها العلماء ورفع رايتها المعتزلة، وأخذوا يكفرون الناس ويمتحنونهم بها. هذا الكلام في التنزيل، عندما اختلف في تنزيله، يعني عندما قال هذا كلام الله أو هذا كلام الله مخلوق أو هذا كلام الله معنى قائم بذاته المقدسة سبحانه وتعالى أو غير ذلك مما خلف فيه الصحابة، انتهينا إلى البدع قطعا، وانتهينا إلى بدعاته المكفرة، لأن هذا المعنى في التكفير، لأنه إما أنه يؤمن ببعض، هذا السبب. وهو لما انتهينا إلى بدعاته المكفرة؟ قال لأن مآل هذا الكلام إلى أن من يقول به فهو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، أو يؤمن ببعض ويترك بعضا، ومن فعل ذلك فقد ابتدع بدعة مكفرة. هذه مشكلته. لذلك يقول الشيخ: فالأول كاختلافهم في تكلم الله تعالى بالقرآن وتنزيل، والاختلاف الثاني في تأويله، أنه سمع القرآن الكريم نعم، وجاء تأويل هذه الآيات لا، مثلا رؤية الله تعالى في الآخرة، نزل القرآن وهو آمن به على أي كيفية نزل، سواء كان وافق أهل السنة أو لم يوافق. إذا كان لم يوافق فهو ممن آمن ببعض وترك بعضا، وصار من أهل الأهواء المكفرة في مسألة القرآن في التنزيل. طيب يقول له طب التأويل، يقول له بقى الله تعالى في عقيدة أهل السنة يرى في الآخرة. هو هنا اختلف في تأويله، قال لا، لا يرى في الآخرة، الله تعالى لا يرى في الآخرة. وأول الآيات التي نزلت في رؤية الله تعالى في الآخرة تأويلات تخرجها إلى هذا المعنى، أنه آمن ببعض وترك بعض، فصارت أيضا هذه البدعة بدعة مكفرة. فهمنا عبادة التنزيل كيف نزل من الله تعالى، خلقه في غيره، هو كلام الله تكلم به، هو معنى قائم في ذاته، واختلفوا. فمهما اختلفوا وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صارت البدعة مكفرة في كيفية التنزيل. وهذه مسألة سنعود إليها عندما نتكلم عن إيماننا بكلام الله تعالى، وأن الله كلم موسى تكليما سبحانه وتعالى. والاختلاف في التأويل هذا هو الذي بعد أن آمن ببعض وترك بعضا، وأثبت لكلام الله تعالى طريقة في التنزيل هو يؤمن بها، جاء في تأويله وأول هذه الآيات على ما يعتقد هو. يعني جاء كما ذكرنا في مسألة الرؤية فقال الله لا يرى في الآخرة، لماذا؟ لأنه يعتقد هذا الاعتقاد، ثم بعد ذلك أخذ يبحث في الأدلة في القرآن الكريم وحملها على هذا الاعتقاد، وما خالفها أوله تأويلا يخرج به عن هذا الحد في اللغة والشرع وما نزل به القرآن، فصار ممن يؤمن ببعض في تأويله ويترك بعضا. فهم الكلام؟ كلام قريب كده، انتهينا. هذان هما الاختلافان في القرآن. يقول الشيخ: نريد أن ننتهي من هذه المسألة حتى نستكمل أو نبدأ مسألة أخرى تتعلق بكلام المؤمنين. يقول: فالأول وهو اختلافهم في تنزيله كاختلافهم في تكلم الله تعالى بالقرآن، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت: بل هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. على خلاف أهل السنة في الكلامين معا، يعني في الاعتقادين معا، هم مخالفون لأهل السنة. يقول: وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى مثل ذلك. ذكرنا قبل ذلك أن من مصائب الخلاف أن الخلاف في هذه المسائل حتى لو كان هذه الفرقة مع حق ومع باطل، لأننا نؤمن بأن قولها باطل رددنا الحق الذي في هذا الباطل، وطالما اعتقد المرء أنه حق قبل الباطل لوجود الحق فيه، يبقى إذن هو يرد الحق لوجود باطل فيه، وهذا ليس إنصافا وهذا ليس دينا، بل هو يؤمن ببعض الحق ويترك بعضه. وكذلك كما ذكرنا أيضا لا يقبل الحق لا يقبل الباطل لوجود حق فيه، لا، وإنما يقبل الحق ويترك الباطل في هنا وفي الأخرى كذلك. اتضح المعنى؟ ذلك يقوله: فهذه الطائفة جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، فآمنت ببعض الحق الذي اعتقدت وكذبت الحق في جانب الطائفة الأخرى الذي تعتقد فيما تظن الأولى أن هذا باطل، فكذبت الباطل والحق معا وردت الحق والباطل. هذا هي الاختلاف في تنزيله، وهو طويل عريض، نشير إلى ما ينبغي لنا نحن المؤمنين من اعتقاد فيه، وهو اعتقاد أهل السنة إن شاء الله تعالى في الكلام على القرآن الكريم. وأما الاختلاف في تأويله كالذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، وذكر هذا الحديث. يقول: كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان، وجدهم يختصمون في القدر. هذا يتكلم، يعني يأتي بدليل بآية ليرد بها دليل الآخر، ثم يأتي الآخر بآية ليرد بها دليل الأول، وهكذا يتجادلون ويتخاصمون في القرآن، فكأنما فقئ في وجهه الشريف حب الرمان صلى الله عليه وسلم، يعني اشتدت حمرة وجهه صلوات الله وسلامه عليه غضبا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعليم الذي يوجهه لنا نحن الفقراء إلى الله تعالى الذين ينبغي أن نتعلم الاعتقاد الصحيح، يقول: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ هل بذلك الأمر أمرتم أم به قد وكلكم الله تعالى لأن تقيموا الحق بهذه الطريقة، أو أن تدحضوا الباطل بهذه الطريقة، أو أن تختلفوا بهذه الطريقة؟ لذلك يقول: بهذا أمرتم أو أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، وهي القاعدة التي نحفظها، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا، هذه قاعدتنا. التي ينبني عليها معرفة الرب والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، ويترتب عليها الثواب والعقاب. إن كان من شيء قد ظهر باطلا، فأهل العلم هم المكلفون بنصب الأدلة لتصحيح عقائد الناس وتثبيتها ورد الشبهات حولها. إذن هذه مسألة أخرى، ليست مسألتك إذ مسألتك ما ينبني على الإيمان. آمنت بالله؟ قال نعم. قال فاستقم، قل آمنت بالله لا إله إلا الله ثم استقم. لذلك كان عهد الصحابة بالاعتقاد هذا العهد الذي نسمع، أنهم آمنوا بالله وبرسوله. نعم. ماذا كان شغلهم بعد ذلك؟ شغلهم التعبد والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة والجهاد في سبيل الله، القيام بمصالح المسلمين إلى آخر ما أمروا به. وكما يقول: وفي التقوى شغل شاغل، ينبغي بعد الإيمان أن يستقيم عليه المرء. استفدنا منها هذا الأمر. والأمر الثاني الذي نستفيده هنا هو أنه لا ينبغي لأي أحد أن يتصدى لهذه الأدلة والكلام فيها والأخذ والرد، يعني أن يتصدى للاستنباط أو لغير الاستنباط في أن يقيم الحجة أو أن يجادل أحدا أو أن يظهر له. كل ذلك مرده إلى من يستطيع من أهل العلم أن يقوم بهذه المسألة وأن يقوم بهذا الواجب الكفائي من إظهار العقائد وتثبيتها وتبيين الصحيح وتزييف الباطل ثم رد الشبهات على هذه العقائد عن هذه العقائد الصحيحة وضحد هذه شبهات العقائد الباطل. واضح؟ لذلك يقول: وفي رواية بعد أن ذكر ذلك، يعني ذكر بما أمروا، حذرهم التحذير الشديد وقال: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. ونحفظ كلام النبي، كلام الهداية صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة أيضا، لتكون هذه العقائد في محل العمل ولتكون على سيرة الصحابة. يعني نحن كما ذكرنا منهجنا أن نرد هذه العقائد إلى كلام الوحيين وتطبيق الصحابة لهما، بعيدا عن هذا الذي وصلت إليه دراسات العقائد في هذه الأيام إلى أن تكون مجرد أدلة وكلام جاف لا يأخذ بالقلوب إلى الله ولا يبين لها طريق النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر لها النور الذي جاء من الله تعالى ليهدي الناس إلى هذا الطريق القويم. إذن الاعتقاد كما ذكرنا، حتى السلف الذين ذكروا مسائل في الاعتقاد كما بينا من قبل 100 مرة، هذه المسائل لم تكن على عهد الصحابة، إنما بينوها ليست لأنها مما كان عليه الصحابة، بل بينوها لاضطرارهم إلى ما ظهر من بدع في أيامهم. وهو بيكلم يقول لك: ونرى المسح على الخفين. عقيدة الطحاوي هذه فيها هذه المسألة: ونرى المسح على الخفين. ما الذي دخل الخفين في الاعتقاد؟ وكأنه يقول بتباين عقيدة أهل السنة عن الخوارج والشيعة أو غيرهم، بأن عقيدة أهل السنة ترى المسح على الخفين، أن المؤمنين من أهل السنة يرون ذلك. فصارت العقيدة هنا تمييزا وفاصلا فقط لا أكثر ولا أقل بين أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. ولم تكن هي العقيدة الصحيحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي ترقى بإيمان المؤمنين وتجعلهم يتنافسون في درجات العلا ويتنافسون في الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتنافسون في بذل النفس والمال ويسارعون إلى الله ورسوله. عندما يقول له جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونرى المسح على الخفين وبعدين هذه اعتقاد مبلغ الأمر أن تكون مسألة من مسائل الفقه لا تكون مسألة من مسائل الاعتقاد وإنما قيلت في العقيدة لأن الحال قد وصل بهم إلى تمييز أهل السنة بغض النظر عن فروع هذه العقائد عن غيرهم. لماذا يقول ذلك؟ قال لأن أهل السنة يقولون ذلك. لا مش لأن أهل السنة يقولون ذلك، لأن الخوارج يقولون بخلاف ذلك، فبينا ذلك حتى لا نكون كالخوارج فقط لا غير، ليس قد بينا ذلك ليزداد الإيمان ويقترب الناس من الله وتتعلق قلوبهم بالله تعالى وتزداد محبتهم له وبالتالي يزداد تعبدهم وبذلهم وتضحياتهم لله تعالى. لا، لذلك يقول وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن كما ذكرنا، وهو حديث صحيح.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وقد روي أصل هذا الحديث في مسلم روي أصل هذا الحديث في مسلم يقول هنا وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري بن عبد الله بن عم قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع هجرت يعني ذهبت مبكرا إليه صلى الله عليه وسلم فسمع أي النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب قال إنما هلك من كان قبلكم، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذه مسألة مهمة كما ذكرنا تدخل في بقية هذه القضايا التي يحفظها المرء. لا تجد نفسك أبدا مخالفا لغيرك في آية. إن كنت على الحق فأنت على الحق، إن كنت على الباطل تسأل أهل العلم، إن كان بينك وبينه خلاف رفعت ذلك لأهل العلم. لا تجادل ولا تماري كما ذكرنا، فإن المراء في القرآن كفر كما بين الحديث السابق الذي أشرنا. وليس بينك وبينه إلا أن تتعلم العلم النافع والعمل الصالح وأن تدعو إلى الله وأن تنشغل بما يقربك إلى الله. إن كنت تعرفها كما يقال الإمام مالك يقال له يسأل عن معرفة السنة، قال أعرفك مسألة من السنة أجادله بها؟ قال لا، تعرف مسألتك من السنة عليك بها أن تعمل بها ولا تجادل، وأن تترك الجدال والخصام لأهله ممن يقيمون الحجة ويعلمون البشر وقائمون، هم قائمون على إرشادهم وعلى تعليمهم وعلى تربيتهم. حفظ المرء كذلك هذه القاعدة، هي أنه إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. جميع أهل البدع كما يقول الشارح، وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله. فإذا قلبنا الكلام فقلنا ما السبب في كثرة هذه البدع بهذه الطريقة؟ يقال أن أهل البدع جميعا مختلفون في تأويل القرآن. لماذا ظهرت هذه البدع؟ لأنهم مختلفون في تأويله، لأنهم لو كانوا متفقين على هذا التأويل ما ظهرت هذه الأهواء. الأهواء يعني البدع كما هي في مفهوم السلف. يقول لك أهل الأهواء يعني يقصد أهل البدع. ولو كانوا متفقين على هذا الرأي من آراء أهل السنة لم يكن ثم مجال للخلاف إذن. ولذلك يقول جميع أهل البدع مختلفون في تأويل، وطالما اختلفوا في التأويل كما ذكرنا فيكونون مؤمنين ببعضه دون بعض، لأنهم يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، ما يوافق رأيهم من الآيات يقرون به وبتفسيره وتأويله. ليوافق رأيهم يقرون به من الآيات، يعني الآيات التي تفسر على رأيهم مقرون بها. هذا معنى الكلام، مش هو يوافق يعني واخد شوية آيات بيعتقدها، لا، وإنما يقر بما يوافق رأيه من الآيات. يعني الآيات هذه التي تقر رأيه يعني يستنبط منها صحة رأيه يؤمن بها، وما يخالف ذلك قال وما يخالفه من الآيات إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزل الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك. يبقى أهل البدع إذن بين أمرين، يعني ما يوافق أهواءهم من الآيات مؤمنون به، وما لا يوافق رأيهم من الآيات فهم بين أمرين، إما أن يحرفوه يعني إما أن يتأولوه تأويلا ليخرجوه عن حده في اللغة والشرع وهو تحريف الكلمة عن مواضعه، أو أن يقولوا هذا الكلام متشابه لا يعلم أحد معناه. ولذلك يرد عليهم الشيخ فيجحدون ما أنزل الله عندما يقول هذا متشابه. وهذه تسمعها الآن كثيرا، نتكلم في قضايا الإيمان إذا خالف رأيك فيها قال هذه من المتشابه وأنت تتبع المتشابه، وما يتبع هذه المتشابهات إلا من كان في قلبه زيغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت المتتبع المتشابه، يعني يكون الرد من نفس القول. طب لماذا لا تكون أنت الذي تتتبع هذا المتشابه وأنت الذي في قلبك زائغ؟ فإذا يرد عليه بنفس قوله لا خلاف ولا أقل من ذلك. لذلك يقول فيجحدون ما أنزل الله من معاني، وهو في معنى الكفر، ولم يقل وهو كفر لأنه يمكن أن يجحد بعض المعاني لا يكفر، ممكن أن يجحد بعضا آخر يكفر. يبقى ليس كل جحد لكل المعاني كفرا، وإنما يمكن أن يجحد بعض المعاني فيكون كفرا، أو أن يجحدها فلا يصل إلى الكفر. لذلك يقول فهو بذلك في معنى الكفر، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أو كما قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني يعني إلا تلاوة من غير فهم لمعناه. وليس هذا كما يقول كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به، إذا قرأ القرآن وفهم تفسيره عن أهل العلم وعمل بهذا الفهم والتفسير ليس كمثل هذا الذي يحمل أسفار، أو ليس كهذا الذي لا يعلم من القرآن إلا أن يتلوه، أما ليقرأ بس وخلاص لا أعرفه ولا يفهمه ولا يقر في قلبه من ذلك شيء. واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، ليس ذلك كالمؤمن. المؤمن يفهم ما فهم من القرآن فيعمل به، وما يشتبه عليه يعني إن اشتبه بعضه عليه فإنه يكل علم ذلك إلى الله تعالى، لا يفتي بغير علم ولا يماري في القرآن بغير علم ولا يجادل فيه بغير علم، إن بيّن له أهل العلم فبها ونعمة، وإلا يعني إن اكتفى بذلك ولم يكن مطلوبا منه أن يتعلم هذا العلم الزائد مثلا، ففي هذه الحالة وكل علم ذلك إلى الله، فهذا هو الطريق الأمثل الذي يجب أن يلتزمه المسلمون طلبة العلم منه وغيره. حتى العلماء الراسخون إذا اشتبه عليه القول وكل علمه إلى الله، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على أحد التفسيرين في الآية، لا لها تفسيران في الراسخين في العلم بسبب الوقف. فوكل علمه إلى الله تعالى كما أمره النبي بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من هذا المثل، وإن شاء الله لعلنا نعود إلى توضيح ذلك مرة أخرى، ولكن ينبغي على الطلبة أن يوافوني بما فهموا من هذه الدروس بالذات في الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، وما ارتبط به من المتن السابق فيها الذي أشرنا إليه. ماشي، نعم. إن اشتبه عليه شيء يندب للبحث، هو أهل للبحث أو يندب للبحث يعني أن يسأل أهل الذكر، يسأل أهل الذكر. أيوة. فإن كان من طلبات العلم الذين يفهمون شيئا في هذه المسائل يمكن أن يبحث، وما استغلق عليه سأل عليه مرة أخرى، حتى لا نقفل الباب مطلقا في هذه المسألة، وإنما ينبغي أن يتعلم المرء من طلبة العلم أن يبحث وأن يقرأ، ولكن تحت الإرشاد التام لأهل العلم. القول الأول كما ذكرنا، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وكما ذكرنا المتن الذي نحن فيه، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذان المتنان قد ضممناهما سويا وتكلمنا عليهما بما فتح الله تعالى مما ينبغي أن يكون من قواعد المؤمنين في تعلم أمرين: أمر العقيدة الصحيحة وما يتعلق بها من العمل على طريقة الصحابة، والأمر الثاني فهم هذه القضايا من قضايا الخلاف والفرقة وماذا يكون موقف المؤمن منها. فهموا الأمرين دول؟ لو قلت الواحد قولي الأمرين دول مش هيقول. ونبدأ متنا جديدا. إذا كان ذلك حال المؤمنين، يعني إذا كان المؤمنون حالهم مع بعضهم في الدنيا كما ذكرنا من الجماعة وترك الاختلاف والشذوذ والفرقة، وكذلك نرى الصلاة على من مات منهم ونرى الصلاة خلفهم على كل بار وفاجر، ولا ونرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، وكذلك نخاف على المقصرين ولا نقنطهم، ولا نرى السيف على أمة محمد، ولا ننزل منهم أحدا جنة ولا نرى. هذا كله متعلق باعتقاد المؤمنين في الدنيا ببعضهم ببعض. هذا الاعتقاد له كذلك امتداد إلى الآخرة مما ينبغي النظر فيه كذلك، ويكون عليه حال المؤمنين مع بعضهم كذلك بعد الموت. يعني لم ينتهي كما بينا، لم ينتهي ما بينك وبين المؤمنين بأن يموتوا، لا، بل ما زال طريق الإيمان رابطا بك إياهم وموصلا لصالح الأعمال بهم إلى آخر هذه السلسلة التي ذكر الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى آخر هذا الارتباط بين المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم من أمة النبي إلى قيام الساعة. ملخص هذا المتن الجديد وهو قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذا الارتباط الذي جعلنا نبدأ في هذا المتن استكمالا لما كنا بصدده: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وهو طبعة الرسالة صفحة 683، أعرف طبعة الأخرى مختلفة معي، يقرأ في طبعة الرسالة كأنها واضحة قليلا وأنا مش شايف هذه الأيام. الشرح: اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: ومن أراد أن يتوسع في هذه المسألة، لأن كثيرا لا يعلمون بوصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، وهي عقيدة معظم السلف بالمناسبة، وإن خالف فيها الشافعية في مذهبنا وكذلك المالكية، وإنما جمهور السلف عليها وأيدها بشدة وبسط فيها الأدلة الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح في استدلاله على وصول ثواب هذه الأعمال وخاصة قراءة القرآن للأموات. حتى إذا سأل السائل: إذا قرأت شيئا من القرآن هل يصل إلى الأموات؟ إذا قرأت ختمة ووهبت ثوابها إلى أبي يصل أو لا؟ نعم، في هذا الاعتقاد الذي نعتقد بوصول ذلك إليه. نبدأ الشرح على ما تيسر في هذا المتن إن شاء الله تعالى. يقول: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج، على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. يبقى كما يقال ده محل الاتفاق، ومحل الاتفاق أن الميت ينتفع من سعي الحي بأمرين: ما تسبب إليه الميت في حياته من علم أو صدقة أو غيره كما ورد الحديث، هو نفسه ترك شيئا من ذلك ويصل إليه ثوابه، ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم في أن ذلك يصل، إلا ما كان من محمد بن الحسن فإنه نازع في مسألة الحج، قال: الحج للحاج ويصل إلى المحجوج عنه ثواب النفقة، والصحيح وصول الحج إلى المحجوج عنه. هذا ما اتفق عليه. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، هل يصل من ذلك شيء إلى الميت؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. طيب، ما الذي يصل من مذهب الشافعي إلى الميت ومالك؟ ما الذي يصل؟ واحد يقول ما كان محل الاتفاق. يبقى يصل في مذهب الشافعية والمالكية ما كان محل الاتفاق، ما تسبب إليه الميت على حياته، والأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج. واضح؟ ما اختلف فيه بقى من هذه العبادات: الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، جمهور السلف والحنابلة والحنفية على وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم الوصول. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة للميت، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بما تشابه من القرآن في قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونبدأ في الاستدلال على ما كان متفقا عليه، وننظر في المختلف فيه وماذا رجح العلماء من وصول شيء من هذه العبادات إلى الميت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. والحديث أخرجه مسلم كما تعلمون. يقول: فأخبر أي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في مشكل الأسرار موقوفا على ابن عباس، وسنده صحيح لابن عباس ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعرف هذا الحديث في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرد على هذا الكلام بيقول: والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. عندما تسأل السؤال ما الدليل على أن الميت ينتفع بما لم يتسبب فيه، قيل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى الله تعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. واضح؟ وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء كذلك إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. هذا إجماع أو لا؟ إجماع من الأمة كافة على أن الميت ينتفع بالدعاء عندما يصلون عليه الجنازة. والأدعية التي وردت السنة بها في صلاة الجنازة مستفيضة مشهورة وصلت إلى حد الاستفاضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل على انتفاعه بدعاء إخوانه من المسلمين بعد دفنه. وكذلك أي الدليل الثالث من انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيحه أيضا أي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون أو بكم للاحقون. هذا وصول ثواب الدعاء إلى الميت. أما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين وغيرهما. رجل جاء إلى النبي وقال إن أمه افتلتت، يعني خرجت روحها، ولو تكلمت قبل أن تفتلت روحها، قبل أن تأخذ روحها فلت هكذا، تصدقت، يعني كانت قال: تصدق بكذا، أو افعل كذا من أفعال المعروف، أو أعطي فلانا من أعمال الخير، أو غير ذلك من الصدقات، وهي لم توصي بذلك، يعني لو تكلمت تصدقت وفي نفس الوقت ما أوصت بأن يخرج من مالها شيء صدقة لله تعالى. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، إن تصدق عنها لها أجر. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة. وأما رواية ابن ماجة وغيرها حديث أبي المخراف، هذا المكان المثمر يعني سمي بذلك لما يخرف منه، أي يجتنى، ويقال شجرة مخراف ثمار، يعني شجرة مثمار يعني مثمرة. المخراف يعني حائطه المثمر صدقة عنها. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وله نظائر في الصحيح هذا الحديث، وإن كان مذهب أبي حنيفة أن يطعم عنه لا أن يصوم، وهو قول قديم في مذهب الشافعي، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عن الحديث ابن عباس الموقوف الذي ذكرناه أنفا. لم نذكر حديث ابن عباس الآن، مين اللي فاكر؟ الذي قلنا فيه: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة، وهو موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به أبو حنيفة فقال بالإطعام لا بالصيام، ولكن الصيام صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقدم هذا القول. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره كذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، يعني لو كان الميت عليه دين ولو كان من أجنبي ومن غير تركته فإنه يسقط عنه هذا الدين، يعني هو يحاسب به عند الله تعالى، فأنت دفعت له دينه أو قضيت له دينه أو وفيت له غرماءه، إن اجتمعوا وأرادوا ذلك الدين فإنه يسقط عنه. هل لابد أن يكون من أقربائه في الدين بالذات؟ الشيخ يقول لا، حتى لو كان من أجنبي وحتى لو كان من غير تركته، يعني من غير تركة الميت، فإنه يسقط عنه الدين وتبرأ به ذمته عند الله تعالى، لحديث النبي الآن بردت عليه جلدته. وهذا الحديث كما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان عليه دين، فكان يقوم بعض الصحابة محبة لإخوانهم وانتظارا لفرج الله تعالى عليهم كذلك، وقياما ببعض حقوقهم إنهم ماتوا، أن يقول علي دين ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. ما القياس في ذلك؟ القياس الذي يجعل هذا الحق للميت إن أعطاه إياه الحي. ما القياس؟ يقول فإن الثواب حق العامل. الثواب حق من؟ حق من يعمل به، يعني حق الصدقة لمن؟ لصاحبها، أليس كذلك؟ فإذا وهب هذا الحق لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته. إن كان له مال ووهبه له في حياته يمنع؟ لا يمنع. يعطيه؟ لا يمنع. يتصدق عليه؟ لا يمنع. كل ذلك حقه هو، أعطاه مالا ليحج به لا يمنع. ذلك حق الثواب راجع إلى العامل به، فإن وهبه لغيره من المسلمين ماذا في ذلك؟ كيف يمنع من ذلك؟ كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته أو إبرائه له منه بعد وفاته، فإن توفي ولم يستطع أن يسدد دينا دينه الذي كان عليه، فقال أخوه قد سامحته، قد أبرأته من هذا الدين، سقط عنه الدين عند الله تعالى ولم يطالب به في الآخرة. وهذا هو القياس. قياس ما كان له في الدنيا ويتصرف فيه جاز له أن يكون له، أي حقه، وفي الآخرة ويتصرف فيه. وقد نبه الشارع، نسمع بقى عشان يدخل الكلام على إيه؟ على المعاني التي تحتاج إلى فهم الاستدلال. يقول وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم، وعلى وصول ثواب وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضح أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ يعني يقول هنا الشيخ، هذا كلام من القيم العايز يراجع بقى في الروح، هو الشيخ هنا من تلاميذ ابن القيم، ويمكن من تلاميذ ابن كثير كمان. يقول هو أن الشارع نبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة. كيف؟ قال الصوم من العبادات البدنية، وهو كف النفس عن المفطرات بالنية، يعني إن كف نفسه عن المفطرات بغير نية لا يكون صوما، وإنما إن نوى قبل الفجر أن يصوم هذا اليوم، يعني أن يمنع نفسه المفطرات، يعني الأكل والشرب والجماع حتى يؤذن للمغرب، كان صوما، أليس كذلك؟ هذا هو الصيام، كف النفس عن المفطرات بالنية. ونص الشارع على وصول ذلك، يعني على وصول هذا العمل بهذا التعريف، نص الشارع على وصوله للميت. ألم ينص الشارع على وصول الصيام للميت؟ نص أو لا؟ نص. فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ كيف لا تصل؟ مين اللي مش فاهم؟ ما انت نايم، رحت نمت ورا يا عم يحيى، كنت قاعد قدام بتسمع، رحت بقى ايه سندت ورا. يقولوا ايه من اداب التعلم ان يجتمع الناس حول المتكلم وان يقتربوا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تاخر اخره الله، ودول عمين يتاخروا ويروحوا يناموا جنب الحيطه. الصيام كف عن المفترات بالنية ويصل سببه للميت. القراءة عمل بنية، فهل يصل سبب الكف مع النية إلى الميت ولا يصل سبب العمل مع النية للميت؟ أي بالبلد يعني. فهمت؟ يبقى إذا كان سبب الكف بالنية يصل إلى الميت، فمن باب أولى أن يصل سبب العمل بالنية للميت. إذا كان هناك عمل وله نية يصل من باب الأولى. إذا كان الكف واحد بيكف عن المفترات يقوم يوصل الثواب للميت. قال لا، طب لو عمل بقى عمل صالح ولا يصل من باب أولى؟ لو عمل صالح بنية إذن يصل كذلك للميت. والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان. أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأزدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. صحيح؟ يعني إذا كان الإنسان بحسن سعيه في الدنيا وحسن عشرته وتودده إلى الناس وعمل الصدقات والخير والبر والزواج وإنجاب الأولاد يدعون وغير ذلك، كل ذلك صار سعيه عندما يأتون بعد ذلك ليدعوا له أو ليعملوا له عملا صالحا، وصار من كسبه لأنه هو الذي سعى، بدليل أنه لو سعى على العكس، يعني لو كان سيئ الخلق، لو كان جافا غليظا، لو كان منقطع العلاقات، لا يخدم هذا ولا يقوم بمصلحة هذا ولا يسأل عن هذا ولا يعود هذا ولا يقرض هذا ولا يفعل لهذا، من الذي كان سيدعو له؟ فإذن سعيه السيء منعه وحرمه أن يدعو له أهله من المسلمين وأن يدعو له الناس، حتى أهله يقولون يا الله ذا راح في 60 ده يا غار ريحنا منه الحمد لله، ده كان فقر وبوز وعفش وكذا وكذا وكذا. لذلك هذا السعي الذي ذكر في الآية وليس للإنسان إلا ما سعى، فأن هذا السعي يعتبر من سعي. هذا الجواب الأول. لذلك يقول بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه. مجرد أن صرت مسلما دخلت في أعظم شيء تستفيد منه من إخوانك، الدعاء والمعرفة والمحبة والأخوة التي من الله تعالى عليهم بها، والتعاون على البر والتقوى، وأن تقدمهم على نفسك وأن تستشيرهم وأن تخالطهم وأن تشاركهم أحزانهم وأفراحهم وكذا وكذا وكذا. هذا نفسه يعني دخول المسلم في عقد الإسلام من أعظم الأسباب التي حصلت له أن ينفعه جماعة المسلمين بالدعاء وبغيره من أعمال الدنيا وكذلك من أعمال الآخرة. ودعوة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيط من وراءهم، دعوة المسلمين تحيط من ورائهم. يوضحه أن الله تعالى يوضح ما سبق أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به، يعني إذا أتى المرء بالإيمان، فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه نفع المؤمنين. يعني قد جعل الله الإيمان سببا لأن ينتفع المؤمنون ببعضهم، إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة أن ينفع المؤمن أخاه بما يستطيع أن ينفعه وأن يقوم له بما تمكن من القيام به أقل تقدير لنفسه، إن زاد أن يقدمه على نفسه ويؤثرون على أنفسهم كما قال الله تعالى. فإذا كان الإيمان سببا في هذا الانتفاع فالإيمان من سعيه، فدل على أن ذلك كما ذكرنا في الأول يوصل إليه أعمال المؤمنين وثوابهم وثواب أعمالهم إليه. قلنا الآية فيها كم جواب؟ جوابان. الجواب الثاني وهو أقوى منه، أقوى من الجواب الأول، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره. اسمع هذه النقطة، احفظها، هذه يعني فقه جميل. وإنما نفى ملكه لغير سعيه، ويقول أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعي. صحيح؟ هل الآية تقول بنفي انتفاع الرجل بسعي غيره؟ يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل الآية تقول وليس للمرء أن ينتفع بسعي غيره؟ ولا نفت أن يملك غير سعيه؟ نفت إيه؟ واحد يقول لك ده سعي، يقول له لا ده مش سعيك، ده سعي غير، يقول له طب أنا طب أنت هتسيبه لي عشان أنت راجل طيب، يقول له ماشي خده. تفرق يعني. يبقى الآية لم تنفي أن ينتفع الرجل بسعي غيره، وإنما نفت أن يملك غير سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى نفت أن يملك غير سعيه، نعم، أو أن يملك غير سعيه كما ذكرنا، ولكنها لم تنفي أن ينتفع الرجل بسعي غيره. هذا سعى ما سعى وحصل ما حصل، الآية تجوز لك أن تأخذ ما سعيه أن تتملكه؟ يقول لا. إذن ما الذي أجازته الآية؟ أجازت الآية أن صاحب السعي عندما يعطيك من ملكه الذي هو سعيه جاز له أن يقول لك خذ من سعي ما شئت. أما أن تأتي أنت لتقول هذا سعيك، لا لا ليس سعيك، أعطني إياه، ده بتاع ده ملكي وأدخل في ملك. فهم الكلام؟ ما هذا الرد؟ وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى الآية هي معناها أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، كل سعي ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره جاز، وإن أراد أن يبقيه لنفسه جاز. يقول له عمي طلع قرشين من فلوسك دي، ديهم صدقة للرجل اللي مات ده، يقول لك لا مش هديه، خلاص ده سعي فلوسه. يقول له أخرج هذه الصدقة على روح فلان، قال أخرجت هذه الصدقة وأكثر منها من مالي ومن سعي الخاص، جاز، ما الذي يمنع؟ لذلك يقول فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يقيه لنفسه. وأما قوله سبحانه وتعالى الذي احتج به أيضا ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب. فالآية الأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره ولا يؤاخذ بجريرات غيره كما يفعل ملوك الدنيا، أن يسيء الأب فيؤخذ الأب والابن والعائلة كلها مثلا، لا يزر يعني لا يعاقب إلا بسعيه هو وهذا معنى قولي وألا تزر وازرة وزر أخرى. والثانية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى تقتضي أنه لا يفلح امرؤ إلا بسعي نفسه. يعني لو جاء يوم القيامة كافرا ووهبه أهل الدنيا من أولهم إلى آخرهم سعيهم ينفعه في الآخرة؟ لا ينفعه، وإنما قرر هذه القاعدة من قواعد العدل الإلهي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه في نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب. وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، لا يملك إلا سعيه، يملك سعيه هو نعم، لا يملك سعي غيره، وإنما يمكن أن ينتفع من غير سعي. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، نعم لها ما كسبت، إنما هل ما كسبت هذا يمنع أن تتصدق منه؟ لها ما كسبت لا يمتنع ذلك، نعم لكل نفس ما كسبت من شر أو من خير، فإن كسبت خيرا صار ملكها، إن أرادت أن تتصدق من شيء بشيء من ملكها جاز، لا يمنع ذلك مانع. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لا علاقة لها بما نحن فيه، أن المرأة لا يجزى إلا بما كان يعمل، نعم إن أساء أخذ بما كان يعمل، أما إن أعطاه غيره شيئا لينتفع به فما المانع، لا يدخل في الآية. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون بجرم غيركم، تجزون بعملكم فقط. فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فدل السياق على أنه لا يؤخذ أحد بجرم أحد، وأنه لا يعاقب أحد بخطيئة أحد. وأما استدلالهم بقوله تعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله، نعم انقطع عمله، وإحنا قلنا عمله لسه مستمر، انقطع عمله شيء عشان الناس تفهم الفرق، انقطع عمله شيء وانقطع انتفاعه بعمل غيره شيء آخر. يعني واحد قاعد خلاص على المعاش ملوش غير معاشه، يقول له انقطع عمله خلاص ملوش غير 50 جنيه اللي بياخدهم معاه، مش كده؟ طب لو واحد جه اداله بقى 100 جنيه من جيبه، انقطع عمله ولكن انتفاعه بغير سعي يجوز او لا؟ يصل ويصل اليه او لا؟ هذا هو المعنى. لذلك يقول وأما استدلالهم بقوله تعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، انقطع عمله فقط، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره، طب عمل غيره انقطع اللي لسه حي؟ لم ينقطع عمل، فإن وهب هذا العمل للميت شال. يا حد مش فاهم؟ فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عملي هو. وهذا كالدين، يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين، من قطع عمله ما عندوش فلوس أي يوفي بها الدين لأنه انقطع عمله. طب لو وفى له غيره بقى بعمله، هل هو عمله ولا عمل غيره؟ عمل غيره، فقضى له دينه، يسقط دينه أو لا؟ واحد خلاص انقطع ماله في الدنيا مثلا ولا وصار لا مال له وعليه دين، وانقطع عمله بما يمنع أن يسدد هذا الدين، فجاء من سدد له دينه وسدده بعمله هذا الرجل الثاني الذي لا مال له، ولا سدده بعمل غيره؟ طيب هو الرسول قال صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء انقطع عمل غيره، والاستدلال لذلك يسمى استدلالا ساقطا. انقطع عمله نعم، ولم يقل انقطع انتفاعه بعمل غير. نقف عند هذا الحد، وهو التفريق بين بقى العبادات المالية والبدنية التي تقدمت حتى نصل إلى قراءة القرآن وإهدائها إلى الميت. ماشي. خلاص بقى عشان نصلي. الأخ ياسر يقول: هل الذهب بالذهب بيعا وشراء حرام ولا حلال شرعا، والسيارة بالسيارة أيضا، والموبايل بالموبايل، والورق بالورق؟ مش عارف الورق ولا الورق، ورق ولا الورق؟ طيب السؤال، ورق ولا الورق؟ الورق؟ نعم. الأوراق يعني المالية الحالية؟ نعم. طيب السؤال دوت بنشرح فيه في الجمعة، هنشرح فيه في الجمعة ونشرح فيه العقيدة؟ هذا محل الشرح هذه الأيام في درس الفقه الذي قد زهد فيه طلبة الشريعة، طلبة العلم النافع. هذه أسئلة فقه كثيرة، معظمها أسئلة فقه. يقول: سمعت حديث يسمى حديث جبريل إبليس، ملخصه أن إبليس استأذن النبي كذا، حديث موضوع ليس صحيح، يسأل عن صحته ليس صحيح موضوع. صاحب السؤال الذي يكتب: الشيخ الحبر الجليل كذا كذا يريد تحديد موعد، إن شاء الله بعد الصلاة يتفق معي على تحديد موعد. أنا قلت الحبر الجليل عشان يعرف سؤاله بس، مش حبر ولا جليل ولا حاجة. يقول شفاكم الله وعافاكم، أسألكم الدعاء لي ولوالدي في هذا الجامع الطيب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم جميعا يا رب العالمين. الأخ يقول غفر الله لفضيلتكم وعفى عنكم وزادكم من علمي ومن عليكم بتمام العافية، آمين جميعا. هناك إشكال جاءني في مسألة حساب الميت على الدين، هل إذا اقترض المسلم شيئا من المال ثم مات بعد ذلك وكان في نيته السداد ولكنه كان سوف يسد هذا الدين عن طريق عمله، وعندما مات لم يكن هناك أحد من أهله معه مال ليس ليسد عنه الدين، ولم يسد أحد من أجنبي عنه الدين، فهل يعذب على هذا الدين حتى يقضى؟ أرجو التوضيح وإزالة الجاهل عني، أجزاكم الله خير. إن شاء الله تقرأت هذه المسألة في كتاب روح المعاني الألوسي زمان، عنده روح المعاني في هذه المسألة في الأمانة والديون، قال المسألة دي بالضبط، صور أنه لم يكن هناك من يسد عنه دينه ماذا يفعل؟ قال الله تعالى يكافئه يوم القيامة، يعني يعوض صاحب الدين عن هذا الدين إذا كان هذا المدين يرجو السداد ولم يتمكن، لأنه لا يوازي بين من تمكن من سداد الدين فلم يسدد وبين من لم يتمكن، الله جل وعلا رؤوف ورحيم، فإذا حدث ذلك فإن الله تبارك وتعالى يعوض صاحب الدين عن دينه ويرضيه على صاحبه، يعني يسد عن المدين دينه بما يعوض به صاحب الدين. وإذا عمل عملا صالحا ووهب ثوابه لرجل ميت من أقاربه هل يأخذ ثوابا على ذلك؟ يعني نرجو طمعا في رحمة الله تعالى، يعني إن شاء الله لا يحرمه الله جل وعلا من هذه النية الصالحة التي عمل بها هذا العمل. لحد لي سؤال مستعجل، الأخ يسأل نفس السؤال الذي أجبت عليه في بداية الدرس اليوم، وهو إذا كانت هذه المسائل من مسائل الفقه فما الذي أدخلها في مسائل الاعتقاد؟ قلنا الأمر الأول وهو تمييز عقيدة أهل السنة عن غيرها، يعني كانوا في فترة اختلطت فيها الأمور واختلطت فيها العقائد وتنزعت فيها الأهواء والبدع والمصائب، بحيث صار يختلط على معظم الناس اعتقاد أهل السنة، فكتب المشهورون من أهل العلم اعتقاداتهم الصحيحة التي يعتقدون في دين الإسلام ليتمايز للناس كلام أهل السنة عن كلام الخوارج والمعتزلة وغيرهما من أهل البدع، هذا هو الأول. والثاني أن هذه المسائل من اعتقاد أهل السنة مما ينبني عليه العمل، صلاة خلف البر والفاجر مثلا، أو صلاة على من مات منهم، أو عدم الخروج على الأئمة مثلا، هذه إن كانت مسألة من مسائل الفقه إلا أنها مسألة من مسائل الحق والاعتقاد الذي خالف أهل السنة فيه الخوارج والمعتزلة القائلين بالخروج على الأئمة وإن جاروا، وصارت الدنيا إلى هذه الحالة النكدة من الاختلاف والتفرق والتشيع الذي أدى إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والأعراض وما حدث في تاريخ الإسلام. دون السببين إذن نحن الآن في محاولة جادة إن شاء الله تعالى لإعادة العقيدة إلى صفائها الأول من القرآن والسنة وفهم كلام الله الجميل سبحانه وتعالى وتطبيق الصحابة البعيد عن الخلاف والفتن والشذوذ والفرقة والزيغ والعذاب حتى يعود لهذه الأمة نصاعة دينها وإسلامها وحتى ترتفع رايتها مرة أخرى. الله تعالى الموفق سبحانه وتعالى. ولذلك ترى كثيرا من الأسئلة كما أشرنا في هذا الاتجاه، يعني لازال معظم الناس متأثرين بهذا الاتجاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم مثلا أو بالمراء في القرآن أو بغير ذلك من الأخذ والرد في الأسئلة والإجابة والتنازع ومحاولة كذا وكذا. ما زال هذا هو المسيطر على جمهور المتدينين، أن كل الأسئلة التي يسألونها أو معظمها أن كل الأسئلة أو معظمها إنما هي في هذا تأخذ هذه الوجهة، وجهة إيه؟ أنه إيه هو الخلاف دوت ومش عارف وإيه الدليل على كده وفلان قال لا وفلان قال آه، طب وإيه حكم المسألة دي؟ وكل هذه مسائل ليست مطلوبة، يعني كما ذكرنا إذا لم تكن مسألة مطلوبة يعني يقال له هذه المسألة بني عليها عمل، يقال لا، يقال لا تسأل فيها. هذه المسألة من مسائل القبر، يقال لا، يعني تدخل قبرك أول ما تسأل عن هذا الحكم من الأحكام التي تسألني فيها، يقال لا، الانشغال بها تكلف والانشغال بها تضيع لما هو أولى مما ينبغي الانشغال به. يقول لك بس الواحد لازم يعرف لأن العلم كويس، يقول له العلم كويس بس إيه العلم ترتيبه، إن كويس ده يستمعون القول فيتبعون أحسنه، في حاجات حسنة كتيرة وفي حاجات اتباع العلم فيها لا فائدة منه أو ما ينبني عليه سيؤدي إلى الفرقة والخلاف أو ما ينبني عليه سيؤدي إلى الرياء والسمعة وغير ذلك مما يرى المرء نفسه يعرفه ولا يعرفه غيره، فتؤدي بالتالي إلى قسوة القلوب وتفرق الأبدان وتشتت هذه الآراء والجماعة. نحن ما سمعناش حد في هذه الأيام يسمع هذا الكلام تبص تلاقيه مؤتلف مع إخوانه ومتحاب معهم ولا يحمل لهؤلاء، لا، إن كان يحمل رأيا لجماعة أو شيخ أو غيره فإذا به لا يرى إلا هذا الرأي وأنه الحق وأن غيره بيهرج وبيلعب وبيقول أي كلام وأنه كلامه مش مباني على دين ولا على شرع وأن كلامه لا علم ولا استنباط ولا حاجة وأنه كذا وأنه كذا، ودخلنا في هذه المهاترات التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء وإلى استبقاء الفرقة والخلاف الواقع بين المؤمنين. واضح؟ إذا انشغل بما يعود عليه في خير في آخرته. مش فاهم من السؤال، إذا تصدق الولد عن والده أو عمل صالحا عنه بعد موته هل يذهب ثواب الفاعل بهبته إلى غيره؟ لغيره اللي هو مين، الوالد يعني ولا ايه؟ طب ما ينفعش تقول كده على الوالد ده، الوالد بالذات يعني، لان انت ومالك ملك لابيك، يعني لولا أبوك كما قيل ما كنت. وهو السبب حتى المتسبب في هذه الأعمال التي تصلك وتصل إليه من بعدك من بعده تصل لكونه المتسبب فيها، هو المتسبب في وجودك. لغاية دلوقتي بتقول بقى هيوصله اللي يوصل غيره ازاي مش فاهم. هل يمكن إهداء ثواب الحج إلى الميت إذا كان قد حج حجة الفريضة؟ يروح درس الفقه. أخي يقول أمه شديدة المرض يرجو الدعاء على اللهم اشفى اشفى لا يغادر سقما، اللهم اشفى اشفى لا يغادر سقما، اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. كفاية كده بقى، كفاية كده عشان الصلاة. وبقية الأسئلة المتعلقة بدرس الليلة إن شاء الله تعالى قادمة في بقية الشرح. أن واحد بيسأل مشايخ، ناس بيجيبوا مشايخ يقرأوا على الميت قرآن مثلا، أو يجتمعوا ليقرأوا قرآن أو غير ذلك. مش كده؟ حد لي سؤال مستعجل؟ وسائل يسأل يقول عندما أصلي أحس أنني أريد أن أحدث، وبعد أن أنتهي من الصلاة لا أحس بشيء، فلماذا؟ لأن الشيطان قد استلمك، هذه من أعمال الشيطان، ويريد أن يؤخره عن الصلاة وأن يضيع عليه صلاة الجماعة وأن يوسوس له في الصلاة وأن يتعبه فيها وأن يخرجه عن الخشوع والإقبال على الله تعالى. إذا ما فعل ذلك وصل إلى هذه الحالة، وبعد الصلاة ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يبين له أن ذلك لم يكن وإنما كان من الشيطان، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الخواطر من خواطر الإيمان. مش معقولة خواطر الإيمان عايز تضيع عليك الصلاة، تبقى خواطر الإيمان إزاي؟ يبقى دي من وساوس الشيطان، وبينها الله لك سبحانه وتعالى بعد الصلاة، وماذا تريد أكثر من ذلك؟ وعندما بينها الله تبارك وتعالى لك لتكون على إيه؟ على بينة منها، إذا عادت إليك مرة أخرى في الصلاة اللي بعديها بقى تيجي يحصل تقول لها ضحكت، عرفت بقى، عرفت ان دي من الشيطان، تقول له كده زي ما الشيطان بيضحك عليه، يقول لك ان شاء الله هتنام بقى الليله دي بدري وتصحى بالفجر تصلي، وان شاء الله تقوم الليل وتحضر صلاه الجماعه من اولها وتقول الاذكار وتنام لغايه الفجر وتضيع الصلاه. تيجي تاني ليله اتقرصت انت اهو، ومع ذلك تيجي تاني ليله يقول لك ايه، نام بقى بدري عشان تعرف تصحى ان شاء الله الفجر. وما هي هي بقى إيه؟ إنما قد عرف طريقك وسكتك فسلك هذا السبيل معك لتضيع هذه الصلاة والفريضة. ومن نفس المكان الذي قد لدغك منه أنت كأنك صرت متخصصا في أن تلدغ من هذا المكان. بيت كيف على رأي الراجل زمان، يقول الأخ ده كيف أمامه. واحد كان بيحب يصلي إمام، يعني هو بينطقها كده مفتوحة مش مكسورة، يقول للأخ ده كيف أمامه، إمامة يعني صلي إمام. شايف واحد يقول بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وأرضاكم يا رب. كنت أتكلم مع أحدهم وكان يعيب على السلفية، فقال لي أسأل شيخك عن الولاء والبراء وسترى ماذا سيقول لك، وجعلني أشعر أننا تركنا ركنا من الإسلام. طب ما انت تقول له، قول له انت مش جدع، طب ما تيجي تناقش شيخك اللي بتقول عليه، يجي يناقش بدل ما يقعد يعني ايه يتكلم بهذه الطريقة، يناقشني طالما يريد ان يصل الى الحق. ولو وصلنا الى الحق انا اتبعه قبله. هذه واحدة. ثانية، هذه فائدة من الفوائد التي تعلمناها الليلة. الذي بقى يماريك ويجادلك في هذه القضايا قلوا جزاكم الله خيرا، قد عرفت أنت الصح وانتهينا. تقول له أشكرك وتذهب إلى عمل صالح لا يكون سببا لانشغالك عن الله تعالى، وسببا لتشويش قلبك وذهنك على نفسك وعلى شيخك، وسببا لبعدك بسبب هذا التشويش عن القرآن والسنة والعبادة والصلاة. أي واحد مشوش كده بيعرف يصلي؟ يدخل الصلاة يعرف يصلي؟ ولا بيدخل الصلاة يعرف يصلي يقول الله أكبر ويفتكر بقى الواد قال له والولاء والبراء والشيخ والحاكم، الحكم ما أنزل الله، والحاكم كافر والحاكم مسلم ومش عارف إيه، وكل ده دخل الصلاة. سلم من الصلاة ماذا أخذ من صلاته؟ وهكذا بقية أعماله، لأن الصلاة مقياس المرء. أنت ترى انشغالك عن الله وغفلتك وبعدك بدخولك الصلاة، ادخل إلى صلاتك وانظر بماذا أنت منشغل. هذا الانشغال هو شغلك قبل صلاتك وبعد صلاتك. كنت منشغلا بالله، مقبلا عليه، خاشعا في صلاتك، حزينا على الغفلة التي أنت فيها والتقصير الذي وصلت إليه، تجد ذلك بعد ذلك في أحوالك. تجد نفسك حزينا على التقصير في الذكر وفي العبادة وفي الصلاة وفي قراءة القرآن، وتحاول وتجتهد أن تصلح أمورك وأحوالك وأن تعود إلى الله. أما إن دخلت الصلاة على هذا الانشغال بالله أكبر، وتروح السوق والدنيا والمذاكرة والمدرسة والكلية والشغل واللي حصل واللي وصل والولاء والبراء والحاكم والحاكمية وكل ده، فضلك في الصلاة. ويتيجي للقرآن نفس هذه القصة، تقرأ القرآن لا تستطيع أن تركز في آية واحدة. مين اللي بيعرف يركز في ثلاث آيات على بعض؟ يقرأ كده شوية في المصحف وفجأة يقول لك يا هو أنا كنت في، ويرجع تاني الأول الربع، وبعدين يبدأ وبعدين يرجع، وبعدين يقول لك يا عم كمل بقى خلاص، ما فيش فايدة، لا في خشوع ولا في خضوع ولا في حاجة. ماشي. في حد ليه حاجة مستعجلة؟ مفيش حد ليه أي سؤال مستعجل؟ مفيش أسئلة بعد الصلاة. أيوة الله يبنى عشان نخلص الصلاة. مش انا بقول لك انت كنت نايم جنب الحيطه ورا يا يحيى. طيب اما تصحى بقى الله يسترك يبقى تعالى اسال. ايوه ده في واحد سالني السؤال ده وانا ما رضيتش اجاوب عليه، يقول كيف يحل هذه المشكله، كيف يحل هذه المشكلة وهي مشكلة الانشغال والغفلة التي هو فيها. يقال هذه المشكلة مرتبطة بكون علاقتي خارج الصلاة بالله تعالى متحسنة أو لا. هذه المشكلة الأولى. لماذا؟ لأنه ما تكون عليه خارج الصلاة ينطبع عليك أثناء الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة يمكن أن يكون له نصفها ثلثها ربعها عشرها، لا يكون له منها شيء، ليس كذلك؟ وهذا حديث صحيح، ليس للمرء من صلاته إلا كذا وكذا وكذا. فإذا نظر المرء إلى هذا الحال علم هذا المنطق الذي نتكلم عليه أنه خارج الصلاة على الغفلة، على الانشغال عن الله تعالى، على عدم ضبط جوارحه من السمع والبصر والنظر والقلب والحركة. ثم بعد ذلك مسألة مهمة تانية، أنت إيه صورت حالتك. المسألة بقى التانية المهمة إن هي إيه؟ أن أنت أن صورت حالتك في هذه الصورة التي تراها من نفسك، ثم إنك لا تجاهد نفسك على تحسين هذه الصورة، فالشيطان منعك من أن تغير من أحوالك. يبقى إيه أنت وصلت إلى هذه الغفلة وإلى هذه وإلى هذا البعد وإلى هذا الانشغال وإلى هذا التفكير في الدنيا وإلى هذا التسويف للتوبة وإلى طول الأمل فيها وإلى عدم تجهيز جهازك للآخرة وإلى سرعة إقبال الآخرة وانتهاء الدنيا وإلى سرعة لقاء الله، وفي نفس الوقت المصيبة الثانية أنك لم تحزن حتى تنتقل إلى المجاهدة. يعني سبت نفسك مبسوط باللي أنت فيه، يعني لا أنت حزنت ولا أنت زعلت ولا أنت بكيت، ولو حزنت شوية على أحوالك في الصلاة خرجت منها، وإن شاء الله تقول إيه بقى الشيطان بقى يضحك عليك يقول لك القول المأسور، إن شاء الله الصلاة اللي بعديها هتبقى كويس وهتبقى خاشع، وإن شاء الله الصلاة اللي بعديها هتبقى واخد من بالك وده أنت عرفت إيه، وتيجي الصلاة اللي بعدها الشيطان أطال الأمل. عشان كده بيقول إيه ذكرناها في الزمان الماضي عندما قلنا حديث شرحنا حديث كن في الدنيا كأنك غريب، قال تقدم صلي إمام، قال لا لا أصلي بكم إمام، قال تقدم صلي، قال إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي لكم صلاة بعدها، لو صليت العصر مش هصلي بقى المغرب كفاية عليكم مثلا، يعني كأنه يقول ذلك. قال أو تدخل الصلاة وتحدثك نفسك أن تصلي صلاة بعدها، نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه أفسد خير العمل. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو قوله صلي صلاة مودع. من الذي يصلي صلاة مودع أو يصوم صوم مودع أو يقرأ قراءة مودع أو يقوم قيام مودع أو يفعل كل ذلك يجعله يجاهد نفسه على أن تكون صلاته وقيامه وذكره وصومه على أحسن حال يمكن أن يلاقي الله به. يبقى دي المسألة الثانية، مسألة المجاهدة، أنك لم تحزن على ما وصلت إليه من حال بحيث تجاهد نفسك على إصلاحه. والإصلاح له عدة ملاحظات عشان الناس بتاخدش بالها. يجي الملاحظة الأولى يقول لي أنا كل ما بدخل الصلاة ما فيش خشوع ولا خضوع ولا إقبال على الله ولا كذا ولا كذا، أقول له يا ابني دي ما بتجيش بمجرد ما تقول أنا ما فيش خشوع ولا إقبال ولا تدبر ولا كذا ولا كذا هتنصلح أحوالك، لا ما كانش حد تعي. يبقى هذه زي مسألة إيه الذي يأمر غيره بالتواضع أو يأمر غيره بالتوكل على الله أو يأمر غيره بترك الكبر أو يأمر غيره بالشجاعة، مجرد أن قال له توكل على الله صار متوكلا على الله، مجرد أن قال له تعلم العلم النافع صار عالما، مجرد أن قال له تواضع لله انقلب في نفس اللحظة إلى متواضع، لا، وإنما هذه القضايا من الصفات الحسنة والصفات السيئة تستدعي طول المجاهد، يعني حتى تنقلب هذه الأحوال، لأنها لا تنقلب بمجرد السماع. فارق بين العلم وبين التحقق بهذا العلم، بين أن تعرف ما معنى التواضع وبين أن تكون متواضعا، والبون شاسع، فارق كبير، وهو فارق المجاهدة الذي تجاهد نفسك عليه حتى تصل إلى شيء منه. تفتكرش من أول يوم بقى إيه دخول حمام زي خروج زي ما بيقولوا، وإن أنت إيه مجرد معرفت كلمتين عن التواضع وكلمتين عن الشجاعة وكلمتين عن الإخلاص لله وكلمتين عن ترك الرياء تخلصت من ذلك كله، ما كانش حد تعب، كانت الدنيا كلها بقت على أحلى حال. يبقى هذا كله مجيئه بالإيه بالمجاهدة. إذا أول ما تبين لك ذلك تبين لك قضية المجاهدة. الأمر الثاني في المجاهدة أن أنت تيجي تجاهد نفسك تبص تلاقي نفسك واقف في نفس المنطقة وتعود لنفس الخطوة وتعود لنفس النقطة. حد عمل كده ولا أنا عمال أزن في مالطة؟ حد عمل كده طيب وبعدين عادي حاول وبعد كده بس لقى نفسه هو هو. ليه بقى؟ من الجزئية الأولى التي حاول بها حاول اعتمادا على نفسه وفهمه وعقله لا اعتمادا على الله تعالى أن يغير أحواله. فكر إن هو بقى لما فهم المجاهدة هيروح يجاهد نفسه بقى يوم يعمل له منهج مثلا يقول لك أنا الصبح هعمل كذا والظهر هعمل كذا وبالليل حصل لي كذا وبكرة هقرأ كذا وقرآن كذا وصلاة كذا وذكر كذا وكذا وكذا وكذا. ويحاول هو أن ينسى أن الموافق لذلك المعين عليه القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى وأنك مسكين فقير لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك إلا باللجوء إليه وبالتوكل عليه وبطول الوقوف على بابه. بص تلاقي نفسك رجعت الأول نقطة. عشان كده احنا معظم الناس ماشيين ماشيين وبعدين فجأة لو جالوا شوية هوا بسيطة مش هوا يعني هوا لطشة هوا لطشة هوا بس لطشة قلب يعني يجي راجع ومتخلف أو يصاب في عمله وعلمه أو يصاب في سيره إلى الله. هذه المسألة بقى اللي هي ازاي الواحد يبقى مفتقر إلى الله في كل حال. إنه عايز يغير بس مش هو اللي هيغير. ده افتقاره إلى الله هو اللي ربنا هيكبره به. وإنه لا حول له ولا قوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا قدرة له على ذلك. كل ما هنالك أنه يسعى فقط ويحاول أن يسعى فقط والله تعالى هو الموفق والمعين. وهو يسعى وبحزن على ما وصل إليه حتى يقيل الله تعالى عثرته ويرفع الله تبارك وتعالى كبوته ويقيمه سبحانه وتعالى على طريقه وسكته. هذه المسألة الأولى وهي مسألة مفتقدة. مش محدش بقى ما تلاقيش حد بقى كده منكسر وعمال يعيط ومتضايق من أحواله وعمال يقول يا رب ماليش غيرك يا رب أنت اللي قادر على كده يا رب بارك لي في وقتي يا رب احفظني من الذنوب والسيئات يا رب اعصمني من الشهوات والفتن والمصائب والنساء والصور يا رب يا رب. فين اللي بيعمل كده وحزين؟ فهمنا النقطة الثانية. عايز يتعلم العلم النافع نفس الكلام. قولش أنا حطيت بقى منهج وبدأت وحذاكر وحفظ. لا كلا تذاكر وتحفظ وتنسى كل اللي انت حفظته. تذاكر وتحفظ وما تلاقيش اللي انت حفظته له قيمة ولا توفيق من الله تعالى. أو تيجي تحفظ تضيع حفظك على عمل آخر كنت تريد أن تعمله يضيع عليك أعمال الآخرة وهكذا. يبقى الافتقار إلى الله تعالى وطول الوقوف ببابه واللجوء إليه والبكاء على الأحوال التي هو فيها واستمطار رحمة الله تعالى وإظهار الضعف والمسكنة وعدم الحول والطول والقوة والعلم والعقل والقوة والمال والجاه والسلطان كل ذلك. لذلك يقال لا يدخل المرء على الله تعالى إلا من باب الافتقار المحض والإفلاس الصرف. هو كده زي ما النبي كما قال النبي في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ماشي بين الاثنين دول إن كل نعمة من الله وكل مصيبة منه من الإنسان وكل مصيبة أنت فيها أبوء بذنبي وكل نعمة فهي من الله تعالى. فهو سائر إلى الله تعالى ما بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يا رب الناس اللي سألت تكون فهمت هذه المسألة أو شيئا منها. ولذلك فنحن قد أخذنا وقتا طويلا في توضيح هذه القضايا. واللي ما سمعهاش يحاول اسمعها في الدروس الماضية أو في الخطب التي عالجت بعض هذه القضايا. طبعا الناس زاهدون في هذه الأمور في الفقه وفي الخطبة وفي كل حاجة والحمد لله رب العالمين. ماشي في حد لي سؤال تاني؟ أيوة سيد، بس لو طلع سؤال مش مستعجل مش هيحصل لك. طيب انت لسه جاي اول مرة تشوفني وباين نظار عليك نتخانق مع بعض. ها؟ ما بقول لحضرتك احنا بنشرحها دي يوم الجمعة في درس الفقه يوم الجمعة. انت بتيجي بثلاث بس؟ لا خلاص انا هجي لك درس خصوصي ان شاء الله في البيت يوم الجمعة، عشان انت مش فاضي وانا فاضي جدا ما وريش حاجة. طيب حاضر بعد الصلاة ان شاء الله نشوف موضوع. ها؟ يقول ايه؟ طب يعني انا اللي ساكن هنا كنت ساكن هنا وبعدين ربنا تابع علي. خلاص انت الوحيد اللي تسالني بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ ديارنا وسائر ديار المسلمين من كل شر وسوء، ونجي بيتك المقدس من أيدي المجرمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بيتك من أيدي المجرمين الآثمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. כתוב מירא לאלתר. תקשיב, אתה בצפות רגע עליה. תשומע עליה.